أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. لا زال الكلام في تقسيمات القضية الحملية. البارحة انتهينا بعونه تعالى من تقسيم القضية الشرطية إلى شخصية ومهملة ومحصورة، وقد ذكرنا ذلك تبعا لتقسيم القضية الحملية إلى شخصية وطبيعية ومهملة ومحصورة. وقلنا بأنه بالقضية الشرطية لا يوجد طبيعية باعتبار أنه لا موضوع فيها، وإنما يوجد مقدم وتالي ومشاكل. وختمنا ببيان السور في القضية الشرطية المحصورة، وهو سور السالبة الجزئية. فالمصنف أتى على سور للسالبة الجزئية المختص بالمتصلة ليس كلما، وقلنا هل يوجد سور خاص بالسالبة الجزئية المنفصلة؟ قلنا نعم. من راجع الإشارات في الصفحة 77 هناك أعطى الشيخ الرئيس مثالا لذلك، قال ليس دائما هذه القضية المنفصلة. وقلنا رفع الإجابة الكلية يستلزم السلب الجزئي. ليس دائما، إما أن يكون الحمى المرض صفروية أو وإما دموية. رفع الإجابة الكلية يستلزم السلب الجزئي، أي بعض الحمى إما أن يكون كذا أو كذا. وباعتبار أن الشيخ الرئيس كان ضليعا في الطب فيأتي بهذه الأمثلة المرتبطة بالطب والجسم ومشاكل. اليوم نريد أن نستعرض تقسيما آخر للقضية الحملية بلحاظ آخر. نحن بقي عندنا ثلاثة لحاظات واعتبارات لتقسيم القضية الحملية. اليوم نستعرض أحدها وهو مهم جدا، وإن شاء الله في الأسبوع القادم نتعرض للمحصلة والمعدولة وللمادة والجهة، ثم نصل إلى تقسيمات القضية الشرطية. إن شاء الله في هذا الأسبوع نشهر قدر المستطاع، وإن كانت هذه الأبحاث يعني ليتها تكون بشكل مباشر، ولكن للضرورة أحكام. على كل حال، المصنف بدأ بالتمهيد. هذا التمهيد لك أن تقول التمهيد في بيان التقسيمات العامة والخاصة للقضايا. ما المقصود من هذا التمهيد؟ يقول لك الشيخ المظفر بأن هناك تقسيمات هي عامة تشمل القضايا الحملية والشرطية، كتقسيم القضية إلى موجبة وسالبة مثلا، هذا يشمل الحملية والشرطية. وهناك تقسيمات هي خاصة بالقضايا الحملية، وهذا اليوم إن شاء الله ما نتعرض له. وهناك تقسيمات خاصة بالقضايا الشرطية، يعني وكأن المصنف قد استعرض التقسيمات العامة، الآن يريد أن يبدأ بالتقسيمات الخاصة. جيد هذا التمهيد. لذا قال في الكتاب: تقدم أن الحملية تنقسم باعتبار الكيف إلى موجبة وسالبة، وباعتبار الموضوع طبعا والكم إلى يعني جزئية وكلية، وباعتبار الموضوع الحملية تنقسم إلى شخصية وطبيعية ومهملة ومحصورة، وهذه المحصورة بلحاظ الكم قلنا إلى كلية وجزئية. قال هذه التقسيمات هي تقسيمات عامة، وهذه التقسيمات تشاركها الشرطية فيها في الجملة. هلا في الجملة قلنا يعني بشكل عام نحو الموجبة الجزئية. لماذا أتى بقائد في الجملة؟ قلنا لأنه في تقسيم القضية الشرطية إلى شخصية ومهملة محصورة لا يوجد فيها طبيعية، يعني هذه النقطة الفارقة كانت يعني فقط، ولا سائر الأقسام فهي مشتركة بين القضايا الحملية والقضايا الشرطية كما تقدم. والآن يذكر التقسيمات الخاصة، يعني أكتب الفقرة الأولى التقسيمات العامة، الآن التقسيمات الخاصة. والآن نبحث في هذا الفصل عن التقسيمات الخاصة بالحملية. بقي عندنا ثلاثة اعتبارات، ثلاثة تقسيمات، ما شئت فعبر. أولا تقسيمها باعتبار وجود موضوعها في الموجبة. ما مر معنا سابقا، قلنا سابقا كان تقسيم القضية بلحاظ طبيعة الموضوع، حال الموضوع جزئي أو كلي، وهذا مر. اليوم نريد أن نتعرض أيضا تقسيم القضية بلحاظ الموضوع، لكن بلحاظ وجوده وظرف تحققه، كما سأتي معنا إن شاء الله تعالى. هذا الذي سأل عنه السيد نور الدين، هل يوجد تقسيم آخر للقضية بلحاظ الموضوع؟ نعم هذا هو، لكن من هذه الحيثية. لماذا قيد في الموجبة يعني خصوص يعني هذا التقسيم لخصوص القضية الحملية الموجبة لا تشمل السالبة؟ يأتي إن شاء الله بعد قليل. هناك تقسيم آخر يأتي إن شاء الله في الأسبوع القادم إن بقينا من الأحياء، وتقسيمها ثانيا باعتبار تحصيل الموضوع والمحمول وباعتبار عدولهما، وهي المحصلة والمعدولة، وهذا يأتي إن شاء الله. التقسيم الثالث هو تقسيم القضية الحملية باعتبار الجهة، جهة النسبة. إن شاء الله نتعرض عن ما المراد من مادة القضية، جهة القضية، ما هي الأقسام بلحاظ هذه الجهة، نتعرض لها طبعا إن شاء الله فيما نتحدث عن قضية الموجهات وما هو المطلوب منها إن شاء الله تعالى. لنبدأ اليوم بعونه تعالى في تقسيم هذه القضية الحملية بلحاظ وجود موضوعها. قال تنقسم إلى ذهنية وإلى خارجية وإلى حقيقية. مصطلحات مهمة جدا يا إخوان. أولا لابد من الالتفات أن تفسير هذه الأقسام هو محل خلاف، يعني لك أن تقول يوجد عندنا اتجاهان، نحن اليوم نريد أن نركز على الاتجاه الذي يمثل هذا الكتاب، لك أن تعبر هو اتجاه الأصوليين، فالشيخ المظفر تبعا للأصوليين للشيخ النائيني والشيخ الأنصاري ومشاكل، قسموا القضية الحملية لهذه الأقسام الثلاثة وفسروها بالتفسير الآتي إن شاء الله. وهذا التفسير أساسه هو يعني كما هو معروف وكما ذكر بعضهم هو الملة هادي السبزواري في شرح المنظومة، وأيضا هذا التفسير موجود أين؟ في كتاب الحاشية. التفسير الآخر للقضية الذهنية والخارجية والحقيقية هو عند بعض المناطق ونسب لابن سينا وللملة صدر ومشاكل، لك أن تقول بأن هذا الاتجاه يمثله بعض المناطق، الاتجاه الذي يمثل الشيخ المظفر الاتجاه الأصولي. ولتفسير هذين الاتجاهين ثمرات تظهر في علم الفقه وعلم الأصول إن شاء الله تعالى. لذا أنتم إذا أردتم مصادر لهذا البحث ولا سيما لمعرفة الاتجاه الذي يمثله المصنف، اكتب عندك قبل أن نبدأ ببيان اتجاه المصنف، ولعله في نهاية المطاف أشير إلى الاتجاه الآخر أهم الخلافات إن سمح يعني الظرف هكذا عن بعد، وأعطيكم المصادر، لكن جيد أن تعرفوا أنه يوجد اختلافات وما هي المصادر الأم. هنا في للكتاب يعني لك أن تقول بأن الشيخ المظفر قد أخذ هذا البحث من شرح المنظومة، لذا أكتب عندك أن تراجع شرح المنظومة الجزء الأول في الصفحة 248 قسم المنطق أتحدث، وتعرض له أيضا في قسم الحكمة الوجود الذهني ومناط صدق القضايا الأخير، لكن أريد الآن في هنا في أقسام القضايا في المنطق جزء الأول صفحة 248 248. طبعا تعليقت مع تعليق الشيخ حسن زاد آملي. أيضا أكتب عندك راجع الحاشية هاشم الله عبد الله الصفحة 58. إذا اليوم أبدأ الدرس بما في الحاشية وفي شرح المنظومة، لأن الشيخ المظفر والأصوليون عامة يعتمدون هذا التفسير. هذا لمن أراد أن يفهم الشيخ المظفر وأصل هذا البحث وما ذكره الأصوليون. وأيضا لهذا الاتجاه وقل ما يلتفت إلى ذلك راجع شروح الشمسية ضمن عنوان تحقيق في المحصورات الجزء الثاني صفحة 30 وما بعدها. هذا شروح الشمسية الجزء الثاني صفحة 30 وما بعدها. انتهى، هذا يكفينا لدرس اليوم. لكن لمن أراد أن يدقق وأن يحقق وأن يرى ما هو الاتجاه الآخر في تفسير هذه القضايا، أولا عليك أن تعرف بأن هذا التقسيم هلا لم أجده صريحا في كلمات ابن سينا. نعم نسب في كلمات بعضهم أن هذا التقسيم لمحمد بن نماور الخوانجي المصري الشافعي على ما يبدو توفي سنة 649، وبعضهم ذكر أن هذا التقسيم ذكره بعض المناطق المتأخرين كما فعل دكتور أيمن في كتاب الأنفع. على كل حال لتدقيق راجعوا اكتب عندك شرح المنظوم، وهذا أهم بحث أهم مصدر في مقام التدقيق وبيان الفرق بين الاتجاهين، شرح المنظومة لكن للشهيد مطهري. قلت لكم سابقا الشهيد مطهر شرحه. عندنا نسختان، يعني نسخة ترجمة دكتور عبد الجبار الرفاعي جزء الأول صفحة 229، وعندما ترجمة الشيخ مالك وهبي الجزء الأول صفحة 168. هذا مهم جدا أن تراجعوا. هناك ذكر الشهيد مظهري تاريخ هذه هذا التقسيم وما يريده ابن سينا، ونسب ذلك ابن سينا، ولم أرى ذلك في كلمات ابن سينا. من يجده لنا نحن له من الشاكرين، هذا التقسيم وبيان المراد من هذا التقسيم لابن سينا. أيضا لمن أراد أن يدقق في ذلك راجع كتاب الأنفع، أنفع التقريرات في شرح إشارات والتنبيهات للدكتور أيمن، مهم جدا أن تراجع. وأيضا هناك بين الفرق بين الاتجاهين لعل أشير إليه في نهاية المطاف، الجزء الثاني صفحة 37 وما بعدها. أيضا في المقام مما ركز على ذلك وأسهب نوعا ما شرح السيد كمال حيدري في المقام، يعني توسع في ذلك، لكن أنا أعطيتكم المصادر الأم، هو يعتمد على ما ذكرته لكم يعني. لكن هو في الجزء الثاني هناك أيضا يعني صفحة 242 وما بعدها وفصل في ذلك، لكم أن تراجعوا ذلك. جيد، هذا بالنسبة إلى المصادر. يوجد مصادر أخرى يعني جيد أن تراجعوها فيما بعد، هذا كتاب اللباب وما شاكل، لا مشكلة. الآن هذا المقدار يكفي، لذا الآن دعونا نبدأ بما يمثله الشيخ المظفر في تفسير هذه الأقسام. نبدأ قبل أن أبدأ بالكتاب أقرأ لكم ما في الحاشية وفي شرح المنظومة من باب الاستهلال بالشرح. فما ذكره في الحاشية قال التفتزاني صفحة 58 وفقط صفحة يعني، لكن الحواشي الحاشية مهمة في مقام، هي صفحة 277 حواشي الحاشية لمن أراد أن يراجع. قال التفتزاني ولا بد في الموجبة من وجود الموضوع، هذا ما يجب أن نبدأ به، قلنا بأن هذا التقسيم وخصوص قضايا الحملية الموجبة كما سأتي معنا، ولا بد في الموجبة من وجود الموضوع، إما هذا الموضوع الموجود إما محققان وهي القضية الخارجية، وإما مقدران فالحقيقية، وإما أو ذهنا فالذهنية. هذا هو الدرس. وقد يجعل حرف السلب جزءا من جزء منها فتسمى معدولة، هذا إن شاء الله للدرس اللاحق. هذا أين ما ذكره في حاشية في تهذيب المنطق التفتزاني، ما ذكره السبزواري في المنظومة في بيتين، أيضا اختصر هذا التقسيم في بيتين. قال وجود موضوع لإيجابية حتم، هذه إشارة إلى أن هذا التقسيم هو للقضية الحملية الموجبة، فإن عينا فخارجية، يعني فإن كان هذا الموضوع خارج في الخارج فقضية خارجية، هذا الشطر البيت الأول. البيت الثاني ذهنية إن هو ذهنا أدرجة، يعني تكون قضية ذهنية إن هذا الموضوع في الذهن أدرجة. ثم يقول وفي الحقيقية نفس الأمر جاء، يعني إذا كان الموضوع هو في نفس الأمر والواقع فتكون قضية حقيقية. هذه هي. إذا أردتم بيان مبسط لهذه الأقسام الثلاثة هكذا، يعني مجموع ما ذكر في الحاشية وشرح المنظومة، أن هذا الموضوع الذي انصب عليه الحكم في القضية الحملية. هلأ قضية الإيجاب بعد قليل يعني أقف عنده قليلا، قضية السلب انتفاء الموضوع. المهم هذا التقسيم هكذا أنت، يعني أنه هذه القضية الحملية بلحاظ وجود موضوعها تضع سهمين. السهم الأول هذا الموضوع إما أن يكون في الذهن فينصب الحكم على الوجود الذهني لهذا الموضوع، فماذا تكون القضية؟ ذهنية. السهم الآخر الخارج، يعني فإن كان الحكم منصب على الأفراد الخارجية، هذا الخارج له شقان، إما تكون الأفراد محققة في الخارج كما سأتي معنا في أهل الأزمنة الثلاثة، هذه قضية خارجية، وإما أن تكون الأفراد في الخارج لكن أعم من المحققة فعلا يعني أو المقدرة الفرضية، فهذه تكون قضية حقية وما يعبر عنه موضوع يكون في نفس الأمر. جيد، هذا هو الدرس. فالحكم في القضية الحملية إن انصب على الموضوع بلحاظ وجوده الذهني فالقضية ذهنية، بلحاظ وجود الخارجي إن كانت أفراد الخارج
Thank you. Thank you.
وجوده وإن لم يوجد أصلا لك في أن تفرض. وقلنا هذا هو فرقه عن القضية الحقيقية، القضية الخارجية لابد من تحققه، هون لا، حتى وإن لم يوجد يكفي فيه الفرض، فهو داخل في الموضوع ويشمله الحكم. نحو كل مثلث مجموع الزوايا يساوي قائمتين، أو بعض المثلث قائم الزوايا، شو كنا ريكتونجل أو تريونجل كنا نسمينه. المهم فهذه تشمل المثلثات الخارجية بل والمقدرة أيضا. كل إنسان قابل للتعليم العالي، يعني حتى لو لم يوجد في الخارج إنسان، لكن لو فرضت إنسان تقول قابل للتعليم العالي بما أعطاه الله من الحيوانية الناطقية ومشاكل. وهذا المثال مهم، كل ماء طاهر، وهذه مهمة، يعني هذه القضية الشرعية. إذن عند الشيخ المظفر القضايا الشرعية هي قضايا حقيقية، لأن الأحكام الشرعية والمحمولات اللي هي الطهارة هذا حكم وضعي ينصب على الموضوع بما له من وجود محقق ومفروض، بحيث لو وجد لكان طاهرا. جيد، فإنك ترى في هذه الأمثلة أن كل ما يفرض للموضوع من أفراد سواء كانت موجودة بالفعل أو معدومة، قلنا هذه فرق عن الخارجية، ولكن مقدرة الوجود تدخل فيه ويكون لها حكم عند وجودها وتسمى القضية هذه حقيقية. انتهى ما يريد بيانه الشيخ المظفر. لاحظ هلا المعدول المحصل هذا إن شاء الله الأسبوع القادم. أما بالنسبة إلى الاتجاه الآخر، الاتجاه الآخر يا إخوان راجع الأنفع وأبسطه وليس كبيرا، يعني كصفحة صفحتين، لأنه شرح المنظومة لمطهري ومشاكل يعني الآن صعب عليكم. شرح السيد حيدري فيه نكات لكن قد تتشوش في بعض أمور لأنه عن مطالب أصولية ومشاكل، لكن أنفع جيد. إذا أردنا أن ندقق نجد أنهم يعني الاختلاف الأساسي يأتي في القضية الحقيقية، ولكن إذا أردنا أن ندقق أكثر نجد أنه يوجد فرق عندهم أيضا في القضية الذهنية والقضية الخارجية. هلا هذا في الاتجاه الآخر أتحدث. مثلا في القضية الذهنية تجد أنهم يعطون أمثلة في القضية الذهنية التي يكون موضوعها هو في الذهن فقط، ولا يمكن أن ينصب الحكم على الأفراد، يعني قائم وجود الذهني، وهذا يساوق القضية الطبيعية التي مرت معنا. لذا هم يعطون أمثال بالقضية الذهنية. ماذا يعطون مثال؟ الإنسان نوع، يقولون هنا النوع ينصب على الإنسان الكلي بما هو كلي كما مر معنا، يعني بوجوده الذهني، لأنه الذي يوصف بأنه هو الوجود الذهني الإنسان لا الأفراد الخارجية. هلا وبعضهم أعطى هذا المثال أين؟ هنا في مثال عند الشيخ المظفر كمان، هو يصح أن تطرحه هنا أيضا، لكن ناقشوا في الأمثلة التي أعطاه الشيخ المظفر. على كل حال قضية ذهنية أمرها سهل، القضية الخارجية تقريبا كمان ليس هذا الخلاف الكبير، لكن عند الشيخ المظفر هي القضية الخارجية المتحققة فعلا. هلأ قلنا بعض قال في الأزمنة الثلاثة، بعض قال في الزمن الحالي. أما القضية الخارجية عند بعض المناطق كما قلنا هو ينصب على الأفراد الخارجية، وحسب ما يفهم من كلماتهم أعم من المحققة والمقدرة. لاحظ، يعني هذه القضية الخارجية عند المناطق، هنا هي القضية الحقيقية عند الأصوليين. تقول لي عجيب، إذن ما هي القضية الحقيقية إذن عند المناطق؟ عندهم القضية الحقيقية هي منصب الحكم فيها على الموضوع كما على طبيعة الموضوع بما هو هو، أعم من الوجود الذهني والخارجي. هكذا فسروا القضية الطبيعية الحقيقية عند الاتجاه الآخر، فقالوا هي ما كان مصب الحكم فيها أو المحمول ينصب على طبيعة الموضوع بما هو هو، أعم من وجوده الذهني أو الخارجي. يعني عندهم القضية الذهنية هي في الذهن، قضية الخارجية في الخارج، أما القضية الحقيقية وفي نفس الأمر، أي على طبيعة الموضوع بما هو هو، أعم من الخارج والذهني. تقول لو أعطيني مثال، يقول لك مثلا الأربعة زوج، الزوجية عندما انصبت على الأربعة انصبت على طبيعة الأربعة بما هي هي، سواء أكانت في الذهن أو في الخارج. ها، وقالوا هذا المصطلح هو الصحيح في المنطق لا ما ذكره الأصوليون، لأن المنطق مصب اهتمامه المهية، وهي التي نهتم نستخدمها في العلوم والبرهان ومشاكل لا الأفراد الخارجية. لاحظ، وبالتالي القضايا الشرعية بناء على هذا الاتجاه الآخر هي تكون قضايا خارجية، لأنه هي التي تكون مصبها الأفراد المحققة والمقدرة، ولا تكون قضايا حقيقية، لأن القضية الحقيقية عنده مصبها الماهية بما هي الطبيعة بما هي هي لا الأفراد. لاحظ، يعني هذا أقصى ما يمكن أن أبينه الآن بهذه العجالة، لكن هذه أهم الفروقات يا إخوان. ومن أراد أن يفصل فليراجع بالمصادر التي ذكرتها لكم، لكن جيد أن تراجع. على كل حال دققوا فيما أخذنا، راجعوا المصادر، وإن شاء الله الأسبوع القادم نكمل الكلام في أقسام القضايا. ليتها كانت مباشرة، بعد أن أقسام تحتاج إلى دقة وأخذ ورد، ولكن بهذا المقدار والتكرار والمراجعة والتطبيق إن شاء الله يكون الأمر سهلا عليكم. تقبل الله على ما لكم، والحمد لله رب العالمين.